بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. قال المصنف مسألة 659: إذا كان العوضان من البكيل أو الموزون ولم يكونا من جنس واحد، جاز أخذ الزيادة إذا كانت المعاملة نقدية. إذا كان العوضان، العوض يطلق على ما يكون في قبال أمر آخر فيسموه هذا عوض ذاك، هذا معنى العوض، ما يوضع في قبال شيء آخر، مثل الثمن، الثمن عندنا يوضع عوضا عن المبيع فيسمى بالعوض، والمبيع أيضا يوضع عوض عن الثمن فيسمى أيضا عوض من طرفه. إذا كان عندنا بيع، كما لو شخص باع كيلو من الأرز بكيلوين من الحنطة، العوض الأول هو الأرز والعوض الثاني حنطة، فيبيع كيلو واحد من الأرز بكيلوين من الحنطة، وكل منهما من المكيل والموزون، نعم، وليس من جنس واحد، لأن الأرز غير جنس الحنطة. هاي المعاملة مع الزيادة هل تصح أو لا تصح؟ عندنا من غير الجنس بين العوضين، كلاهما من المكيل والموزون مع وجود زيادة ومختلف الجنس. المصنف يقول نعم، إذا كانت المعاملة نقدية فلا مانع من ذلك. المعاملة النقدية يعني استلام وتسلم، قبض وإقباض في زمان واحد، فهذا لا مانع منه، كأن يبيع كيلو من الأرز بكيلوين من الحنطة نقدا، يعني يبيع حالا، فيحصل القبض والإقباض في زمان واحد وتكون المعاملة نقدية، هذا لا مانع منه. وأما في النسيئة فالأحوط لزوما تركه، كأن يبيع كيلوغرام من الأرز بكيلوين بكيلوغرامين من الحنطة إلى شهر واحد. أما إذا كان البيع نسيئة، البيع نسيئة يعني البيع لمدة أجل مؤخر، أحسنتم، الأحوط لزوما تركه، كأن يبيع كيلوغرام من الأرز يعني كيلو واحد من التمن بكيلو غرامين من الحنطة، طبعا الجنس مختلف، كلاهما من المكيل والموزون، الزيادة موجودة لكن البيع مؤجل، يعني أنا الآن أسلمك الأرز، بعد مرور شهر أنت شو تسلمني كيلوين الحنطة، هذا يسموه بيع النسيئة، البيع لأجل مؤخر. سماحة السيد يحتاط لزوما بتركه، لأن هذا مرت علينا أن سماحة السيد عند البيع بالآجل نسيئة مع الزيادة، سواء كان من المكيل والموزون أو من المعدود مطلقا عنده، الأحوط لزوما تركه، نعم، هذا من هاي الموارد. قال وأما في النسيئة يعني البيع لمدة أجل مؤخر فالأحوط لزوما تركه، كأن يبيع كيلوغرام من الأرز بكيلوغرامين من الحنطة إلى شهر واحد، يعني مؤجل إلى بعد مرور شهر واحد، نعم. نعم، مو اسم كان مرفوع وخبر كان المنصوب، نعم، اسم كان، اسم كان ترفع الأول، فلهذا هو اسم كان مرفوع، نعم. مسألة 660: المشهور بين الفقهاء رضوان الله عليهم إنه لا يجوز التفاضل بين العوضين المأخوذين من أصل واحد، فلا يجوز بيع كيلوغرام من الزبد بكيلوغرامين من الجبن. المشهور هذا اصطلاح يطلق على ما كان متعارفا في فتوى فقهائنا، المشهور منهم يقولون هكذا، فالمشهور لفظ واصطلاح يطلق على ما كان متعارف ومشهور عند فتوى فقهائنا. فالمشهور بين الفقهاء انه كل اصل مع ما يتفرع منه يعتبر جنس واحد، وكذلك الفروع بعضها مع بعض تعتبر جنس واحد. مثال ذلك، عندنا حنطة وعندنا دقيق وعندنا خبز. الحنطة هذا النبات المعروف، الدقيق، عليكم السلام، الدقيق الحنطة، دقيق الحنطة يعني طحين الحنطة يسموه الدقيق، وهذا الحنطة الدقيق نصنع منه الخبز. هسه صار عندنا حنطة ودقيق وخبز، الأصل منه الحنطة، والدقيق فرع عنها، والخبز فرعا عن الدقيق. المشهور عند فقهائنا إن الأصل والفرع يعتبر جنس واحد، يعني إذا ردت أتعامل معك بالبيع والشراء أعطيك 5 كيلوات حنطة في مقابل 10 كيلوات دقيق، عندهم هذا أيضا ربا، أو أعطيك 5 كيلوات دقيق من الحنطة تعطيني مثلاً إذا كان الخبز من الموزون، تعطيني مثلاً 10 كيلوات من الخبز الموزون. هذا عندهم ماذا يسموه؟ يسمونه ربا، لأن الأصل وما يتفرع منه يعتبر جنساً واحد. واضح؟ مثال آخر، الحليب واللبن والجبن والزبد والسمن، هذني كل المشتقات، الأصل منه الحليب، ما يتفرع عنه مشتق عنه من الحليب إيش نصنع؟ جبن، نصنع منه لبن، ونصنع منه أيضا زبد، هذا والسمن يعني الدهن الحيواني، هذه كلها تعتبر مشتقات أصل مع فرع. فإذا أردت أبيع لك مثلا 5 كيلوات حليب ب10 كيلوات لبن، هذا يعتبر ربا الفقهاء، لأنه الأصل مع فرع جنسا واحد. أو أريد أبيع لك جبن مع زبد مثلا مع الزيادة، هذا مثال آخر. مثال ثالث، البسر والرطب والتمر والدبس. البسر هو التمر في أول ظهوره، والرطب هو التمر عند بلوغه حالة نصفه يكون رطبا ونصفه يكون صلبا فيسمى بالرطب، والتمر هو حالة التمر عندما يبلغ ويصبح جميعه رطبا، والدبس هو المستخلص من عصير التمر. هذه كلها تعتبر أصلا وما يتفرع منها جنسا واحد. هذا عد مشهور فقهانا، يعني إذا أريد أبيع لك 5 كيلوات من التمر ب10 كيلوات من الدبس، هذا شيء يسموه ربا، يسمى ربا. المصنف يقول هذا المشهور بين الفقهاء أنه لا يجوز التفاضل بين العوضين المأخوذين من أصل واحد، فلا يجوز بيع كيلوغرام من الزبد بكيلوغرامين من الجبن، لأن الزبد هم أصل راجع للحليب، يعني هو من مشتقات الحليب واللبن، والجبن أيضا من مشتقات الحليب واللبن. نعم، هذا عد مشهور فقهاءنا، لكن المصنف يقول إطلاق هذا الحكم مبني على الاحتياط اللزومي. يعني هل هذا الحكم شامل ومطلق يشمل كل أصل مع فرعه؟ يقول المصنف عندنا محل توقف. وين يتوقف المصنف؟ إنه هاي الكلية محل إشكال في بعض مواردها، مثل منه؟ مثل اتحاد الحليب والزبد، هل إن الزبد أصلا من الحليب؟ هذا عنده محل توقف. والخل والتمر، الخل أحيانا يصنع من التمر، الخل يصنع من عصير التمر. نعم، وكذلك السمن والدهن، السمسم والدهن مثلا، هذني عند سماحة السيد بيهن توقف ونحوها، هل هاي يعتبر أصل واحد؟ يقول هذا محل توقف. فلهذا عند هذا الحكم إذا ردنا نلتزم به فنلتزم به من باب الاحتياط اللزومي. أي نعم، الفقهاء عندهم فتوى، المشهور الفقهاء عندهم فتوى، سماعة السيد يقول هذا إطلاق الحكم وشموله لكل موارد الأصل مع الفرع محل توقف، لأن عندنا بعض الحالات المصنف يتوقف بها، هاي اللي ذكرناها محل إشكال في بعض مواردها، مثل اتحاد الحليب والزبد والخل والتمر والسمسم والدهن ونحوها. فلهذا عندنا هذا الحكم على رأي مبني على الاحتياط اللزومي، يعني هو يوافق المشهور الفقهاء بس يبني حكم عليه من؟ على الاحتياط اللزومي، لأني يشكك ببعض صغريات هذه الكلية، يشكك ببعض صغرياتها. لهذا قال ولكن إطلاق هذا الحكم، الإطلاق يعني شموله لكل أصل مع ما يتفرع عنه، ونطلق الحكم بحصول الربا في جميع هاي الموارد مبني على الاحتياط اللزومي، لأن هاي الكلية المذكورة محل إشكال في بعض مواردها. ولا يجوز التفاضل في بيع الرطب من فاكهة بالجاف منها. بعض الأشياء لها حالتان، حالة جافة وحالة رطبة، مثلا العنب، العنب في أول نضوجه حالته رطبة، لكن إذا جففناش راح يصبح زبيب. الآن السؤال، العنب والزبيب هما جنس واحد، لكن هذا جاف وهذا رطب، هل يجوز بيعه بالتفاضل والزيادة أو لا يجوز؟ المصنف قال لا يجوز التفاضل، يعني البيع بالزيادة، بين بيع الرطب مثل منه التمر الرطب، العنب الرطب من فاكهة بالجاف منها، يعني بالزبيب منها. فإذا كان الشيء إلى حالتين، حالة رطبة وحالة جفاف، مثلا كالرطب يصير تمرا، والعنب يصير زبيبا، وحتى مثلا اللبن قد يصير يابسا. هذا هل يجوز مثلا الخبز الجاف والخبز اليابس؟ هذا أهم مورد عندنا، اللبن الجاف والرطب واللبن الجامد، هاي حالتي الرطبة جامدة. هذه المصنف عنده نعم يجوز بيعها نقدا، جافا بجاف ورطبا برطب. إذا جاف بجاف ما عنده مانع، حتى لو بالزيادة، رطب برطب ماكو مانع، بس نقدا نقدا. إذا جاف بجاف ورطب برطب متماثلا عنده، متماثلا يعني من دون زيادة جائز، لكن لا يجوز متفاضلا. جاف بجاف رطب برطب متماثل ماكو مانع، يعني 5 كيلو جاف ب5 كيلو رطب ما عنده مانع، لكن ما يجوز تفاضلا. نعم. وأما بيع الرطب منها بالجاف متماثلا، فالمصنف عند الأظهر جوازه على كراهة، ولا يجوز بيعه متفاضلا. هاي الآن اللي ذكره بالمسألة، ما يجوز بيعها ماذا؟ متفاضل. طيب إذا ردنا نبيع رطب منه بالجاف بس متماثلا، يعني 5 كيلو ب5 كيلو، المصنف عند الأظهر جائز لكن على كراهة. أما بيع متفاضلين من حيث الرطوبة والجفاف فهذا عند غير جائز مطلقا. نعم. قال إذا نعيدها، خلينا نعيدها أخوتي. أكو إذا الشيء إلى حالتين، حالة رطبة وحالة جافة، مثل الرطب يصير تمرا والعنب يصير زبيبا مثلا، والخبز الرطب يصبح خبزا يابسا مثلا وغيرها. هذا المصنف عنده يجوز بيعه نقدا إذا كان جاف بجاف رطب برطب متماثلا، يعني ما مختلف بالوزن، 5 كيلو ب5 كيلو. أما إذا كان متفاضلا، يعني 5 ب10، عند ما يجوز بيعها متفاضلة. واضح أخوتي؟ وأما بيع الرطب منه بالجاف إذا متماثلا، يعني 5 جاف عنب ب5 زبيب متماثلا، 5 ب5 ماكو زيادة، عند جائز على كراهة، جائز على كراهة. ولا يجوز بيعه متفاضلا، 5 عنب ب10 كيلو زبيب هذا متماثلا متفاضلا مع الزيادة ما يجوز. نعم. واضح أخوتي؟ مسألة 661 الحنطة. نعم تفضلوا. 5 كيلو عنب ب5 كيلو زبيب التماثل يعني ما موجود تفاضل وزيادة، يتماثلان يعني يتشابهان في الوزن. نعم. مسألة 661 تعتبر الحنطة والشعير من جنس واحد في باب الربا. ورد عندنا بالنصوص والروايات إن الحنطة والشعير في باب الربا تعتبر جنسا واحد، فاللي يريد يبيع 5 كيلو من الحنطة ب10 كيلو من الشعير نقول له هذا ربا، لأنه دلت الروايات والنصوص إنها تعتبر جنسا واحد. طبعا وإن كانا هما في باب الزكاة جنسين، يعني جنس الحنطة غير جنس الشعير، لكن هذا في باب الزكاة، لهذا ورد عندنا في باب الزكاة إنه لا يضم أحد النصابين إلى الآخر في تكميله. لو كان عندك مثلا 400 كيلو من الحنطة و400 كيلو من الشعير، لو ضميناهن مع بعضهن وصار قيمتهن أكثر من 847 كيلو يمثل النصاب، لكن الحنطة غير الشعير، فكلهن ما يمثل النصاب واحد، كون الحنطة وحدها تبلغ 847 كيلو وما زاد. لكن الروايات ذكرت باب الزكاة غير باب الربا. نعم. باب الربا تعتبر الحنطة والشعير من جنس واحد في باب الربا، فلا يجوز بيع كيلوغرام من أحدهما، يعني مثل الحنطة، بكيلوغرامين من الآخر، يعني مثل الشعير، طبعا مع وجود زيادة عينية. وكذا لا يجوز بيع كيلوغرام من الشعير نقدا بكيلوغرام من الحنطة نسيئا. المثال الأول ذكر المصنف للزيادة العينية، والمثال الثاني ذكر للزيادة الحكومية. بيع كيلوغرام من أحدهما يعني حنطة بكيلوغرامين من الآخر يعني من الشعير، هذا مثال للزيادة العينية، لأن الزيادة جاي تحصل وين؟ بالكيلو الشعير الزائد. وكذا لا يجوز بيع كيلوغرام من الشعير نقدين بكيلوغرام من الحنطة نسيئة. نقدين يعني الآن قبضك إياه، ونسيئة بعد مرور شهر أسلمك إياه. هذا يسمى الزيادة، يا زيادة الحكمية. نعم. مسألة 662: لا ربا بين الوالد والولد ولا بين الرجل وزوجته، فيجوز لكل منهما أخذ الزيادة من الآخر. هذا الحكم هو حكم خاص ورد بالروايات والأخبار، إنه لا ربا بين الوالد والولد، وبمعنى إنه الوالد والولد إذا أحدهم باع للآخر مع زيادة جائز، ما نسميه ربا بين الوالد والولد، وهذه خصوصية للوالد ولا يشمل الوالدة. يعني لماذا يعبرون عن الفقهاء لخصوصية الموضع؟ لأن هذا خرج عن القاعدة، كل شيء يخرج عن القاعدة الفقهاء يلتزمون بما خرج دون غيره. فلعل سائل يسأل يقول هذا يشمل الوالدة الأم؟ نقول ما يشمل الوالدة، لأن هذا خارج عن القاعدة، الأصل هذا ربا، بس إحنا خرجنا لأجل التعبد بالنصوص الشرعية، فنقتصر به على الوالد فقط ولا يشمل الأم الوالدة. لا ربا بين الوالد والولد، إذا واحد منهم يبيع للآخر بالزيادة ماكو مانع، جائز شرعا. ولا بين الرجل وزوجته، يعني زوج وزوجة واحد يبيع للآخر بالزيادة جائز، فيجوز لكل منهما أخذ الزيادة من الآخر. يبيع لك كيلو حنطة بكيلوين حنطة مثلا، لا مانع. وكذا لا ربا بين المسلم والكافر غير الذمي، المسلم إذا راد يبيع على كافر حربي أو كافر مشرك أو ملحد، هذا أيضا لا ربا، يعني يجوز لك تأخذ الأموال من عنده والزيادة، لأن الأموال اللي موجودة تحت يد الكافر الغير ذمي غير محترمة. وليش المصنف قيد غير الذمي؟ شو يقصد بغير الذمي؟ لو الحربي، لو مثلا الحربي أو الملحد، الحربي يعني اللي يصب العداء للمسلمين، أو الملحد مثلا أو المشرك. أما الذمي شو نقصد به؟ الكافر الكتابي مثل النصراني اليهودي المجوزي، هذا ما يجوز. لماذا؟ لأنه الروايات اللي وردت عندنا ويا الكافر المشرك ما تشمل الكافر الذمي، فاقتصارا على مورد النص ما يشمله. يعني لو مسلم راد يبيع ويا نصراني مسيحي، نقول له لا تبيع بالزيادة، لأن هذا شيء يلزم منه الربا. مو يقول هذا كافر كتابي، نقول له لا، الكافر الكتابي ما يشمل المورد، اقتصارا على مورد الكافر غير الذمي. نعم. وكذا لا ربا بين المسلم والكافر غير الذمي إذا أخذ المسلم الزيادة، يعني المسلم يأخذ الزيادة. نعم نعم، وليس الطرف الآخر يأخذ الزيادة من المسلم، وهذا كما قلنا خرج بالروايات والأحاديث فيه. نعم نعم. كيف لا؟ الكافر غير الذمي يشمل المشرك الملحد، هذول الزنديق الدهري، هذول يسمون كافر غير ذميين. الكافر الذمي يشمل أصحاب أهل الكتاب اليهودي والنصراني والمجوسي فقط، هذول طبعا على قول بالصابئ المندنائيين أنهم يقال بأنهم أهل كتاب. نعم، على قول. نعم. شروط المتبايعين: عنوان المتبايعين يطلق على البائع والمشتري من باب التغليب، يعني هو البائع هو الذي يبيع، والمشتري كيف نسميه متبايع؟ هذا من باب التغليب. فالمتبايعان المراد به هنا البائع والمشتري. مسألة 663: يشترط في المتبايعين 6 أمور. أولا، يعني البائع والمشتري كلاهما نشترط فيهم 6 أمور. أولا البلوغ، يعني لابد البائع والمشتري كل منهما يكون بالغ بالبلوغ الشرعي، والبلوغ الشرعي في الصبي معروف له علامات 3، أما بلوغ 15 سنة هلالية، وعادة يعرف بالسنة الميلادية 14 سنة و6 أشهر، أو يعرف بإنبات الشعر الخشي في منطقة العانة، أو إنبات اللحية والشارب بالشعر الخشن، أو يعرف بالاحتلام يعني خروج المني. لا يصح عقد الصبي في باله. ليش إحنا اشترطنا البلوغ؟ لأن الصبي إذا راد يتصرف بأمواله ويبيع ما يصح عقده، لا يصح عقد الصبي في باله، وإن كان مميزا، يعني وإن كان بالغ سن من العمر يدرك أنه هذا بيع وشراء، يعني عنده من التعقل يعرف أنه هاي معاملة وعقد وبيع وشراء واستلام وتسلم وعوض، يفهم هاي الأشياء، هذا يسموه مميز. أكو بعض الصبيان بيميز هاي المعاملات، ما يعرف شنو بيع وشراء واستلام وتسلم والتزام ووفاء، ما يعلم. وبعض الصبيان يبلغ عمره 11 12 سنة بس يميز يعرف، لأن هو يشتغل بالسوق يعرف بالكسب. المصنف يقول حتى وإن كان مميزا ما يصح تعامله. نعم، إذا لم يكن بإذن الولي، نعم إذا الولي إذن له فلا يوجد معنى، بل وإن كان بإذنه. بعدين المصنف يترقى، حتى وإن كان بإذنه، إذا كان الصبي مستقل في التصرف، يعني هو مستقل في وحدة يتصرف، هذا ما يجوز. شنو مستقل بالتصرف؟ يعني هو ينشئ العقد ويبيع استقلالا منه. نعم، إلا في الأشياء اليسيرة، سيأتينا إن شاء الله أنه جرت العادة أن الصبي يذهب إلى السوق أو الأسواق أو المحل أو الدكان يشتري بعض الأشياء اليسيرة، سواء كانت مواد غذائية أو مواد منزلية، يعني ثمنها قليل، مثل يشتري حاجة قيمتها 500 دينار أو ربع دينار أو 1000 دينار، هاي جرت العادة والسيرة على أنه فيها ماذا؟ مقبولية. نعم، هذا لا مانع منه، السيرة جرت على أن الصبي المميز لمعاملاته يتصدى، لا مانع من ذلك. نعم، وإذا كان الصبي وكيل عن الولي يصح ولا مانع من ذلك، هذا أولا. فإذا يصح تصرف الصبي إذا كان بإذن الولي أو كان وكيل عن الولي في إجراء صيغة العقد مثلا، لكن تصرفات على نحو الاستقلال ما يجوز، هاي أولا. اثنين، نشترط في المتبايعين العقل، يعني أن لا يكون أحدهم مجنون، فلا يصح عقد المجنون حتى ولو قصد إنشاء العقد كالبيع. طبعا المجنون عادة ما يتأتى منه قصد التعاقد ولا الالتزام به، لأنه هو فاقد عقله، لكن لو فرضنا أنه أمكنه أن يقصد العقد، المصنف عند حسب رأيه وإن قصد العقد. لماذا؟ لأن الصبي والمجنون كلاهما مسلوب العبارة، يعني الشارع لا يقيم ولا يرتب أي أثر إلى تعاملاتهم. الصبي والمجنون كلاهما مسلوب العبارة. شنو معنى مسلوب العبارة؟ يعني الألفاظ اللي تصدر منه، العبارة والألفاظ اللي تصدر منه مسلوبة الأثار، لا يترتب ولا يقع بها أي شيء، لا يترتب عليها أثار. نعم، ثالثا الرشد. معنى الرشد أنه البائع والمشتري له حالة من الإدراك العقلي في التصرف بالمال على وفق ما يحافظ مالية المال عقلا، لهذا نقول عليه راشد. راشد شنو يعني راشد؟ يعني من يتصرف بأموال يتصرف بعقلائية، يحافظ على مالية المال، وهذا شرح يخرج لنا السفيه. فلا يصح تصرف السفيه الذي يتصرف تصرفات غير عقلائية من تبذير المال أو إسرافه من دون أن يحافظ على مالية المال. أكو بعض الناس عندهم سفه، يعني يبذر، يشتري الشيء الرخيص بالثمن الغالي، هذا الشيء رخيص يشتري بالثمن الغالي، الشيء الذي لا ينفع يبذل المال الكثير في قباله، هذا يسموه سفيه. السفيه لا تصح تصرفاته، لأن السفيه محجور عليه شرعا، ممنوع شرعا من التصرف في ماله، بل لابد الولي هو يتصرف في أمواله، الولي أما الأب أو الجد من طرف الأب. هذا ثانيا الرشد، فلا يصح تصرفات السفيه. نعم، اللي يتصرف تصرفات غير عقلائية. وسيأتينا إن شاء الله أكو نوع آخر من المحجور عليه بسفه أو فلس. شنو فلس؟ يعني شخص يشتغل بالتجارة، هو يأخذ ديون وكثرة الديانة عليه، والآن أصبح غير قادر على أن يسدد الديانة. إذا الديانة رفعوا أمرهم للحاكم الشرعي، راح يحجر على أمواله ويمنع من التصرف، فبعد لا يستطيع لا يبيع ولا يشتري بأمواله، إنما الأموال اللي تحت إيده راح يقسمها الحاكم الشرعي على النسبة، يعطي للديانة يسدد بها ديونه، هذا يسمونه فلس. فلس يعني فلس، بعد غير قادر على أن يسدد ديونه. نعم، رابعا القصد. شنو معنى القصد؟ يعني يكون قاصد للإنشاء العقد. وتوجد قاعدة عند فقهائنا مشهورة، العقود تابعة للقصود، يعني أي عقد إذا ما قصدته، يعني ما قصدت إنشائه ما يترتب عليه الأثر. فالقصد أن يكون قاصد لإنشاء العقد، وهذا شرح يخرجنا الهازل الساخر الضاحك اللي أوقع صيغة العقد على نحو الاستهزاء أو السخرية أو التمثيل أو التعليم، يعني جاي يعلم شخص آخر يقول له من تريد تبيع قول بعته، هذا ما يقع به صيغة عقد لأن هذا كله غير قاصد للعقد. فلا بد الباع والمشتري يكون قاصد لإنشاء العقد وليس هازلا أو مازحا أو ساخرا. خامسا الاختيار. معنى الاختيار يعني يكون مستقل في الإرادة، فلا يصح بيع عقد المكره وشرائه. المكره هو الشخص اللي يأمره غيره بالبيع والشراء على نحو يخاف الإضرار به لو خالفه، لو على نفسه أو من يهم أمره. مثل الشخص يقول لزيد بع دارك، وإذا لم تبع دارك مثلا أسجنك، يخاف الشخص على نفسه من السجين فيبيع داره. هذا شيء يسموه بيع المكره. بيع المكره باطل، لا يترتب عليه أثر ولا يقع. رفع عن أمتي ما أكره عليه، يعني أي واحد يفعل فعل بالإكراه فهذا الفعل لا يترتب عليه أثر شرعا. هذا الاختيار، كون الشخص من يبيع ويشتري باختياره مستقل بذلك وليس تحت ظرف التهديد. وهذا شرح يخرجنا بيع المقهور، بيع المكره، بيع المجبور، نعم هذول كلهم بيوعهم شبيهة، ليس فيها اختيار، لأن ما عندهم استقلالية باختيار وإرادة إنشائية العقد، فلهذا لا يقع. فإذا لابد يكون مستقل بإرادته، فلا يصح عقد بيع المكره وشرائه اللي أمر غيره بالبيع والشراء على نحو يخاف الأضرار به إذا خالفه. أما يخاف على نفسه أو يخاف على من يهمه أمره، مثلا يقول أقتل زوجتك، أسجن أولادك، حتى ممن يهمه أمره، هذا أيضا لا يقع في ذلك. سادسا ملك العقد. شنو معنى ملك العقد؟ يعني لابد الإنسان يكون مالك للتصرف الناقل، كأن يكون مثلا مالك للشيء. مثلا أنا أملك هذا الجهاز ملكي فأقدر أتصرف به وأبيعه، هذا يسموه مالك للعقد. أنا مالك للعقد، نعم، من غير أن يكون محجور علي لا بسبب الفلسين أو سفهين أو غير ذلك. هاي أولا مالك العقد. اثنين، عندنا تارة اللي يجري العقد مو المالك، وكيل عن المالك. الوكيل هم يصح هم يسموا مالك للعقد، لأن الوكيل كالأصيل فيصح منه التعامل إذا كان هو وكيل عن المالك. ثالثا إذا كان مأذون من قبل المالك، هذول كلهم يملكون العقد، المالك الأصلي، الوكيل عنه، المأذون عنه. أني أملك هاي الدار بس أعطيت إذن لأخي يبيع الدار، ماكو مانع، هذا يسمى مأذون من المالك، هذا أم مالك للعقد. نعم. وأوليا عليه، الولي مثل منه؟ الأب ولي على الصغير أو المجنون أو السفيه، أو الجد من طرف الأب هم يعتبر مالك للعقد، هذول يملكون العقد، هذول مسموح لهم التصرف وبيعهم وشرائهم صحيح، البيع والشراء اللي يوقعوا صحيح. فلو لم يكن العاقد مالك للتصرف وتصرف، يعني شخص باع داري، لا هو مالك له لأن هو ملكي داري، ولا هو وكيل عني، ولا هو مأذون عني، ولا هو ولي علي، هذا يسموه تصرف فضولي. شنو يعني تصرف فضولي؟ يعني تصرف فيما لا يعنيه فضولا، فضولا يعني التصرف فيما لا يعنيه، فيما لا يملكه. التصرف الفضولي بالبيع باطل، لا يصح إلا بإجازة من المالك الأصلي. نعم، لهذا إذا ما كان مالك للعقد وتصرف وباع مثلا، هذا يسمى تصرف فضولي، أي تصرف فيما لا يعنيه، فلا يصح التصرف كالبيع. بك راح تتوقف صحة البيع على إجازة المالك للتصرف، إذا أجاز صح البيع وإلا بطل. نعم. قال هسه الآن بعد ما بينا شروط المتبايعين، البلوغ، العقل، الرشد، القصد، الاختيار، ملك العقد، الآن المصنف راح يفرع. قال فلا تصح معاملة الصبي، يعني غير البالغ، هذا تفريعا عن اليمن على اشتراط البلوغ، والمجنون يعني غير العاقل، هذا تفريعا عن اليمن على العقل، والسفيه، السفيه أحسنتم، هذا غير الراشد، والهازل، هذا تفريعا عن اليمن على القصد، الهازل غير قاصد، والمكره، هذا تفريعا على الاختيار، يعني المكره غير المختار، الهازل غير القاصد، والمكره غير المختار. والفضولي، الفضولي منه؟ أحسنتم، تفريعا على ملك العقد. شنو تصرف فضولي؟ مثل هذا المثال اللي ذكرناه، شخص يبيع داري، لا هو وكيل عني، لا مأذون، لا ولي علي، وراح باع داري. انقل هذا، انت ما تملك العقد، يعني ما لك حق تتعاقد على الدار، فكيف تبيعها؟ هذا تصرفك يسموه تصرف فضولي. شنو معنى الفضولي؟ يعني تصرفت فضولا فيما لا يعنيك ولا تملكه. نعم نعم فضلك. لا مو مخصوب، لا مو مخصوب، يسموه تصرف فضولي. شنو يعني تصرف فضولي؟ يعني تصرفت في ملك الغير من دون إذنه. هذا التصرف باطل، لا يصح إلا بإجازة متأخرة من المالك، يعني بعد ما علمت أنا إنه زيد باع داري، إذا أجزت البيع ورضيت به صح البيع، إذا رفضت قلت أنا ما سامح لك تبيع داري ولا آذلك، وهذا البيع اللي أوقعته ما أعطي به إذن ورضا، سوف يبطل عقد البيع. يعبرون عن البيع الفضولي يتوقف على الإجازة المتأخرة من المالك، فإذا أذن صح البيع وإذا لم يأذن بطل. نعم سيأتينا إن شاء الله تفصيله. لهذا المصنف قال على تفصيل في بعض ذلك يأتي في المسائل الآتية، يعني بعضها شروط المتبايعين راح نعطي بها تفصيل. أولا نريد نتكلم عن مسألة البلوغ. قال مسألة 664، لا يجوز استقلال غير البالغ في المعاملة على أمواله. الشخص اللي غير بالغ سن البلوغ الشرعي ما يجوز له يتصرف بأمواله بصورة مستقلة. استقلال يعني تصرف استقلالي، يعني هو يجري العقد ويجري البيع ويجري الشراء بدون الإذن الولي، ولا هو وكيل عنه في إجراء الصيغة، هذا يسمى تصرف استقلالي. غير البالغ في المعاملة على أمواله، مثل يبيع داره أو يبيع محله أو دابته أو سيارته، هذا ما يصح، تصرفه غير صحيح. نعم، أو حتى بضاعته. وإن أذن له الولي، يعني حتى لو الولي أعطى إذن، مثل منه الأب أو الجد من طرف الأب، إذا لم يكن بإذن الولي، بل حتى لو كان بإذنه، إذا كان صبي مستقل في التصرف، هذا على رأي السيد المصنف لا يقع صحيحا. الولي نقصد به الأب أو الجد من طرف الأب، هذا نقصد به الولي. نعم المصنف استثنى، قال إلا في الأشياء اليسيرة التي جرت العادة بتصدي الصبي المميز لمعاملاتها فإنه تصح معاملته فيها. الأشياء اليسيرة يعني مثلا الصبي يذهب إلى المحل ليشتري المواد الغذائية أو المنزلية بالأسعار الرخيصة أو القليلة، مثل 250 دينار 500 ألف، هاي جرت العادة والسيرة على أنه مقبولة. يعني منذ زمن النبي والأئمة عليهم السلام أكو سيرة جارية أن الصبيان يشترون الأشياء القليلة، وكان بنظر الأئمة وأمضوه لم يمنعوا عنه ولم يردعوا، هذا يسمو جرت السيرة. السيرة يعني السلوك العملي، جرت السيرة والسلوك العملي أن الصبيان إذا تصدوا لهذه الأشياء الرخيصة والقليلة فبيعهم وشرائهم صحيح. هذه الأشياء اليسيرة شراءهم صحيح لا مانع منه، وجرت العادة العرفية أن الصبي يتصدى لها. نعم إذا كان الصبي مميز، يعني شنو مميز؟ يعني يعرف أنه هذا بيع وشراء، يعرف راح يعطي 250 يستلم مبيع، بحيث البائع إذا ما سلم المبيع هو كصبي ماذا يطلب من عنده؟ دفع المبيع، هذا نسميه مميز، يعني عنده إدراك عقلي يفهم التبادل، مبادلة مال بمال. ماكو بعض الصبيان عمره 10 سنين أو 8 سنين ما يعرف هذا الشيء، يعطي المال وما يأخذ شيء، هذا نسميه صبي غير مميز، ما يعرف تبادل مال بمال، هذا لا يصح معاملته حتى بالأشياء اليسيرة، صبي غير مميز. أما الصبي المميز يعرف يبادل مال بمال، يعني من يعطي النقود يأخذ العين، وإذا البائع ما دفع للعين هو شو يسوي؟ يطالبه يقول له اعطيني إياها، هذا نسميه صبي شنو؟ مميز. وهذا طبعا ما إلى سن محدود كما يقول الفقهاء، ما إنما تابع للإدراك العقلي، فقد يتفاوت، لعله ابن 6 سنوات ويعرف، ولعله ابن 10 سنوات ولا يعرف. نعم فما إلى سن محدد. وإذا كانت المعاملة من الولي، وكان المميز وكيل عنه في مجرد إنشاء الصيغة جازت. إذا كان إنشاء المعاملة وإيقاعها من الولي كالأب والجد من طرف الأب من حيث التعامل والاتفاق والتعاقد على الثمن، لكن الصبي المميز مجرد وكيل عن الولي في مجرد إنشاء الصيغة، يعني فقط يقول بعته أو فقط يقول اشتريته إذا كان هو مشتري، أو فقط يقول اشتريته عند البيع والشراء، هذا يصح له ما يصح؟ يعبرون يقولون الصبي المميز مجرد وسيلة وآلة في إجراء صيغة العقد، بعته اشتريته. المصنف يقول نعم يجوز. لماذا؟ لأن المعاملة بالأصل وقعت من الولي. الولي هو تعاقد وتفاهم وتقاول واتفق على السعر. نعم، إنما دور الصبي المميز مجرد آلة واسطة في إجراء صيغة العقد، وهذا لا يضر. الواسطة والآلة ما تضر. فالتعاقد بالأصل ما وقع من الصبي، وقع منين؟ من الولي. طيب دور الصبي شنو؟ دوره مجرد واسطة وآلة في إجراء صيغة العقد، بعته واشتريته، هذا لا مانع منه ما دام المعاملة وقعت من الأساس من الولي والصبي مجرد واسطة وآلة. وكذا تجوز معاملته بمال الغير بإذنه وإن لم يكن بإذن الولي. ونعم، وكذلك تجوز معاملة الصبي إذا أراد يتصرف بمال الغير بإذن الغير. قبل قليل كنا نتكلم عن معاملة الصبي في ماله، قلنا ما يجوز حتى لو كان بإذن الولي. الآن الصبي المميز زيد من الناس بالغ، بس سمح له يبيع ويشتري بماله بإذن الغير. المصنف يقول تجوز معاملة الصبي بمال الغير إذا كان بإذن الغير، لأنه نعرف ما يجوز التصرف في مال الغير إلا بإذنه ورضاته وطيبة نفسه. طيب هل يحتاج يأخذ إذن الولي؟ الصبي يحتاج يأخذ إذن الأب والجد حتى يجري المعاملات على مال الغير؟ لو يكفي إذن الغير المالك الأصلي. المصنف يقول وإن لم يكن بإذن الولي ما يحتاج، ما يحتاج. نعم، وإن لم يكن بإذن الولي كما لا مانع من وساطة الصبي في إيصال الثمن أو المبيع إلى البائع والمشتري. وإذا البالغ هو أجرى صيغة البيع وأجر التقاول والتعاقد والتبايع، لكن الصبي مجرد يوصل ثمن، آلة واسطة أو آلة يوصل الثمن، أو مجرد آلة واسطة شي يوصل المبيع، لا مانع من ذلك. لماذا؟ لأن هذا ما يسمى تعاقد. الصبي ممنوع منين؟ من التعاقد. أما هذا لا يسمى تعاقد، يسمى مجرد واسطة وآلة في الإيصال، لا مانع منه شرعا. لهذا قال كما طب بالنسبة إلى المعاملة على مال الغير، لعل سائل يسأل لماذا لا نحتاج بها إذن الولي؟ نقول لأنه الصبي في الحقيقة ما جاي يتصرف بأمواله ولا في أموال الولي حتى نحتاج إذنه، هو جاي يتصرف بمال الغير والغير إذن له، لا مانع من ذلك. كما لا مانع من وساطة الصبي في إيصال الثمن أو المبيع إلى البائع والمشتري، لأن قلنا الصبي راح يكون مجرد أهل ودور الواسطة في الإيصال. نعم، مسألة 665، إذا اشترى من غير البالغ شيئا من أمواله في غير المورد الذي تصح معاملته فيه وجب رد ما اشتراه إلى وليه. يعني لو شخص اشترى عين مثل دار أو بستان أو مثلا دابة، اشتراها من صبي غير بالغ، وهذا الصبي الغير بالغ باع أمواله، يعني على شيء من أموال الصبي، الصبي باع داره أو باع دابته أو بستانه، في غير المورد اللي احنا صححنا معاملة الصبي. من هو المورد اللي صححنا في معاملة الصبي؟ الموارد اليسيرة، مو قلنا الأشياء اليسيرة اللي جرت العادة بتصدي الصبي لها لا مانع منها؟ لا، هذا احنا ما نقصد في هذا المورد، في غير هذا المورد نقصد أشياء ليست يسيرة، أشياء إنما لها قيمة مالية مثل الدار، البستان، السيارة، الدابة، باعها الصبي، باعها هو ماله وباعها. هذا نعم المصنف يقول وجب رد ما اشتراه إلى وليه. المشتري اللي اشترى الدابة أو السيارة أو الدار لابد يرجعها لمن؟ للولي. ليش قال للولي؟ لأنه ما يجوز رد المال إلى نفس الصبي. نعم، لأن الصبي ما إلى سلطنة على أمواله، إنما السلطنة لمن؟ لوليه. فلهذا قال وجب رد ما اشتراه إلى وليه. الولي يقصد به الأب أو الجد من طرف الأب، ولا يجوز رد إلى الطفل نفسه. لماذا؟ لأن الطفل ما إلى سلطان على أمواله، إنما السلطان لمن؟ للولي، هو المسؤول عن التصرف في أمواله بما يوافق مصلحته. وإذا اشترى منه مالا لغيره من دون إجازة المالك وجب رده إليه. يعني إذا اشترى من الطفل مالا لغيره، بس الطفل من باع ماله مال الغير ما ماخذ إذن الغير. احنا سابقا قلنا الصبي يجوز يبيع مال الغير بإذن الغير. الآن الصبي جاء وباع دابة أو سيارة مال الغير من دون إذن المالك، والمشتري اشترى منه المبيع واستلمه، نقول للمشتري يجب عليك رد العين لمن؟ للمالك الأصلي، مو تردها للصبي، لأن الصبي غير مالك إلها. وإذا اشترى منه يعني من الطفل مالا لغيره يعني لغير الطفل، إنما هو ملك للآخرين من دون إجازة المالك يعني المالك الأصلي مثل الدابة أو الدار أو البستان، وجب رده إليه، إليه يعني للمالك الأصلي، أو استرضاءه يعني تطلب الرضا بمن؟ بصحة العقد، لأن هذا تصرف الصبي شو نسميه؟ تصرف فضولي، باع مال الغير من دون إذنه، والتصرف الفضولي باطل إلا مع إجازة المالك الأصلي. إذا رضى المالك الأصلي لها مانع، واسترضاءه يعني يرضى بالبيع. فإن لم يتمكن من معرفة المالك، المشتري بعد ما اشترى العين من الصبي ما يعرف المالك الأصلي حتى يرد له العين، راح يصبح من مصاديق مجهول المالك. قال فإن لم يتمكن من معرفة المالك تصدق بالمال عنه، لأنه مجهول المالك حكم الشرعي الفحص والبحث عن مالكه، فإذا يأس من الوصول إليه يتصدق عنه نيابة عن المالك الأصلي، لأن هذا من مصاديق مجهول المالك. والأحوط وجوبا أن يكون ذلك بإذن الحاكم الشرعي. نعم، مقتضى الاحتياط الوجوبي ما يجوز نتصرف بالأموال مجهولة المالك إلا بإذن الحاكم الشرعي. ما هو السبب؟ نعم، لأنه الحاكم الشرعي هو ولي الفقراء، وهو ولي من لا ولي له، وسلطان من لا سلطان له. فإذا كان هو ولي الفقراء الذين هم من مستحقين المال المجهول المالك، ما يجوز التصرف في تلك الأموال إلا بأخذ إذن ورضا الحاكم الشرعي، لأن الحاكم الشرعي يعتبر ولي للفقراء الذين هم مستحقون لهذا المال، فما يجوز نتصرف فيه إلا بإذنه. وهذا يعبرون عن الفقهاء من الموارد الحسبية. شنو يعني الموارد الحسبية؟ يعني الموارد اللي يتوقف عليها حفظ مصالح أموال المسلمين منهم الفقراء، فما يجوز التصرف بها إلا بأخذ إذن الحاكم الشرعي في ذلك. نعم، أما مسألة 666 فيأتي الحديث عنها، والحمد لله رب العالمين.